بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وبعد، فنحمد الله تعالى وله الحمد والمنة سبحانه على التوفيق وعلى السداد منه عز وجل لتيسير الشروع في هذا المتن الذي بين أيدينا، وهو رسالة الإمام الحافظ صاحب السنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، التي أرسلها إلى أهل مكة في وصف سننه رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في المقصود، نقدم ببعض المقدمات ونذكر بعض المسائل المهمات إن شاء الله تعالى. أولا، كما تعلمون أن أئمة الإسلام يصنفون الكتب لا لغرض التصنيف نفسه، بل للحاجة إلى التصنيف، سواء كان في فن معين أو كان في جمع معين أو كان في تفصيل لما لم يفصل أو اختصار لما لم أو يصعب أو يعسر أو يطول في حال عدم الاختصار، وغير ذلك من الأسباب الدافعة لأهل العلم عليهم رحمة الله تعالى إلى التصنيف والتأليف. ومن حسن ما قد يصنفه المصنف أن يبين ما قد صنفه من الكتب ويبين خبايا ما قد صنفه، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما شرح نخبة الفكر، قال وهو مؤلف النخبة، قال: وصاحب البيت أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بما فيه. ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا. معلوم أن كتاب السنن للإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى هو أحد الكتب الستة التي عليها مدار الإسلام، أحد الكتب الستة التي عليها مدار الإسلام. وقد اعتنى أهل العلم عموما بالكتب التي عليها مدار الإسلام عناية خاصة، لأنها كتب قد جمعت غالب ما يحتاج إليه من الدين، ولم يخرج عن ذلك شيء إلا اليسير جدا. ولذلك كان أهل العلم قد تكلموا عن هذه الكتب في بيان شروط أصحابها ومناهجهم في التصنيف والتأليف. وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. إذا كان الواصف هو صاحب المصنف نفسه كان ذلك أدعى لفهم المقصود والمراد وحذف كثير من التخرص والتحليل الذي قد يبنى على استقراء أو على غير استقراء أو على استقراء غير تام أو على ظن أو غير ذلك. وأصحاب الكتب الستة لما فتش أهل العلم في طرائقهم أو في كتبهم في بيان كتبهم ومناهجهم وطرائقهم في كتبهم فوجدوا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد تكلم في فاتحة الصحيح عن منهجه وطريقته في كتابه ووجدوا أن الإمام أبا داود قد تكلم عن طريقته في رسالته إلى أهل مكة في بيان منهجه وطريقته ووجدوا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد تكلم عن شيء من طريقته في كتابه العلل وانضاف إلى ذلك بعض السؤالات التي سئلها أبو داود رحمه الله تعالى فأجاب عن طريقته ومنهجه رحمه الله تعالى في سننه. وهذا غالب ما وجد. وأما فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ما صنف شيئا في بيان منهجه في كتابه الصحيح لكن هنالك بعض السؤالات التي لا تشفي العليل وهكذا كانت ثم مزية خاصة لبيان ذلك المنهج التي صنفت وألفت عليه هذه الكتب الثلاث التي بين أصحابها شيئا من منهجهم فيها وطريقتهم فيها. وكذلك أهل العلم كما ذكرنا اعتنوا بشروط الآئمة فصنف غير واحد من أهل العلم في ذلك التصانيف فتوسع مثلا الحافظ ابن حجر في هدي الساري في كلامه على صحيح البخاري وبيان ما عليه الإمام البخاري وتكلم غيره من الشراح على طريقة الإمام البخاري تكلم الحازمي رحمه الله تعالى عن شروط الأئمة الخمسة وغيرهم من أهل العلم صاحب الحطة وغيرهم الذين تكلموا في شروط أئمة الحديث في تصنيفهم لتلك الكتب. لكن كانت المزية كما ذكرنا أن مصنف هذه الرسالة هو نفسه مصنف كتاب السنن. صاحب هذه الرسالة هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد وقيل بشير بن عمرو كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ابن عمران الأزدي. وعمران هذا قيل إنه شهد مع علي رضي الله عنه بعض المشاهد. السجستاني نسبة إلى سجستان أو سجستان بالفتح أو بالكسر يقال سجستاني وسجستاني ويقال سجزي أو سجستاني أو سجستاني، وسجستان هي بلدة في بلاد الأفغان في أفغانستان حاليا، ويقال لمن ينتسب إليها السجستاني أو السجستاني أو السجزي. قال اليعقوبي: ومن بوشنج إلى سجستان، إلى سجستان 5 مراحل، ويقال 7 مراحل، وهو بلد جليل، ومدينتها العظمى بست، نزلها معن بن زائدة الشيباني، وكان فيها خلافة أبي جعفر المنصور، وأهلها قوم من العجم، وأكثرهم يقولون إنهم نافلة من اليمن من حمير. انتهى كلامه من كتابه البلدان. وسجستان بينها وبين هراه أو هراه قرابة 80 فرسخة، الفرسخ 3 أميال. أبو داود رحمه الله تعالى كان أزديا عربيا، ولد بالبصرة 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله عن نفسه فيما يرويه الآجري رحمهم الله تعالى. كان الإمام أبو داود رحمه الله إماما من أئمة الإسلام الذين نصر الله سبحانه وتعالى بهم دينه، وأعلى بهم منار دينه، ونشر به دين الله تبارك وتعالى. قال عنه موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث، خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة. وقال عنه ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. كان رحمه الله تعالى كما ذكرنا إماما في الحديث ومعرفته، وإماما من أئمة الفقه، وكان من نجباء أصحاب الإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله تعالى. قال عنه محمد بن إسحاق الصاغاني: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. أولين لأبي داود السجستاني الحديث كما أولين لداود الحديد. توفي رحمه الله تعالى 75 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالبصرة، بعد أن نشر السنن ودعا إليها وعلمها وذب عنها. وكتابه السنن هو من أعظم كتب الإسلام، بل هو من أعظم كتب الدنيا، بل هو من أعظم كتب الدنيا. قال رحمه الله تعالى: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500 حديث. قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500,000 حديث، 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. تخيل، 500,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل العلم لما يذكرون عدد هذا العدد من الأحاديث يجعلون الطريق حديثا، يجعلون الطريق حديثا، فلو كان للحديث الواحد 10 طرق فيقولون 10 أحاديث، وهو حديث واحد في أصله من جهة متنه. قال رحمه الله تعالى: انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه. قال أبو يحيى الساجي: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يقال إنه صنفه قديما، وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: سمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا الكتاب، يعني السنن لأبي داود، فأشار إلى النسخة وهي بين يديه، قال: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في مورد النزاع والخصام. وأبو داود رحمه الله تعالى جعل لنفسه في هذا الكتاب شروطا سيأتي ذكرها بحول الله تبارك وتعالى في ضمن التعليق على رسالته التي بين أيدينا، رسالته إلى أهل مكة. رحل أبو داود رحمه الله تعالى وهو في سن 18 إلى بغداد، ثم منها إلى الشام وهو في 20 من عمره، ثم إلى مصر، ثم رجع إلى العراق، ثم إلى نيسابور، ثم إلى سجستان، ثم منها رجع إلى البصرة، أخذ عن جمع من أئمة الإسلام كالإمام أحمد بن حنبل وصاحبه ولازمه ملازمة شديدة حتى عد من كبار أصحابه. قال الذهبي: وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد. وأخذ العلم كذلك عن علي بن المديني ويحيى بن معين وسليمان بن حرب وغيرهم من أئمة الإسلام وأئمة الحديث، ومن تلاميذه الإمام الترمذي والنسائي، وروى عنه أحمد بن حنبل حديثا وهو شيخه، روى عنه حديثا واحدا غريبا ضعيفا كان يفتخر به أبو داود رحمه الله تعالى. ولما كتبه عنه أحمد بن حنبل جاءه بعض أصحابه فقال: اسمع من أبي داود عنده حديث غريب. ولم يحدث به مباشرة رحمه الله تعالى طلبا للعلو لغيره. ومن تلاميذه كذلك أبو بكر بن أبي الدنيا، وابنه أبو بكر صاحب الحائية والرامة هرمزي والدولابي وغيرهم، ومنهم رواة كتابه السنن. أبو داود رحمه الله تعالى تكلم أهل العلم في شرطه في الرجال، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض المسائل التي تتعلق بشرط أبي داود في الرجال في السنن، لكن نشير هنا إشارة إلى ما ذكره الحازمي رحمه الله تعالى في شروط الأئمة الخمسة. قال رحمه الله تعالى: وطريقة معرفة طبقات من روى الأصل أو الراوي عن الأصل، معذرة، قال: وطريقة معرفة الطبقات عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، ولنوضح ذلك بمثال. قال: وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا، الآن يضرب مثال بالزهري حتى يقرب لك المراد والمقصود. قال: وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري، والطبقة الثانية التي شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم. تكلمنا عن هذا بتفصيل طويل جدا في شرح مقدمة الإمام مسلم عليه رحمة الله. ثم قال الحازمي: والطبقة الثالثة جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهو شرط أبي داود والنسائي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أهل العلم لما يذكرون مناهج المحدثين رواة الكتب يريدون بذلك أربعة أمور. نقول أهل العلم لما يذكرون مناهج المحدثين في تصنيفهم لكتب الحديث يريدون بذلك أربعة أمور. الأول منهجهم في اختيار الرواة، هذا الأول. والثاني منهجهم فيما يدرجونه من الأحاديث في الكتب. والثالث منهجهم في ترتيب الأحاديث. الثالث منهجهم في ترتيب الأحاديث. والرابع منهجهم في استنباط أحكام الأحاديث. فهذه أربعة أمور هي الأمور التي عليها مدار ومقصد أهل العلم حين يتكلمون عن مناهج المحدثين. مما يدل على ثبوت هذه الرسالة إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى أن هنالك من تكلم في هذه الرسالة بغير وجه حق. مما يدل على ثبوت هذه الرسالة: أولا، تسليم أهل العلم بها وقبولهم لها. والثاني، أنها قد رويت بأسانيد صحيحة عن أئمة الإسلام، رويت بأسانيد صحيحة عن أئمة الإسلام، فذكرها غير واحد من أئمة الإسلام كابن الأعرابي، وذكرها كذلك الحافظ ابن حجر في المعجم، وذكرها كذلك أبو طاهر السلفي في مشيخته، وغيرهم من أئمة الإسلام. رواة السنن هم تسعة، كتاب السنن لأبي داود رواته تسعة. أولهم وأشهرهم أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، يقال رواية اللؤلؤي، هي أشهر روايات سنن أبي داود. رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، وهو أشهر رواة السنن، وروايته هي المشهورة عند المشارقة، عند أهل المشرق، روايته هي المشهورة عند المشارقة لكثرة من رواها عنه. توفي اللؤلؤي رحمه الله سنة 333 من الهجرة. ثم من رواة السنن وثانيهم، وهو يعقب اللؤلؤي في شهرته، وهو أبو بكر محمد بن بكر ابن عبد الرزاق ابن داسة التمار ابن داسة، ويقال لها رواية ابن داسة، يقال لها رواية ابن داسة، وروايته هي المشهورة عند المغاربة، وروايته هي المشهورة عند المغاربة، وقيل إن أهل المغرب قد اختاروا هذه الرواية لأنها أتم وأكثر حديثا من حديث اللؤلؤي، مع اختلاف في التقديم والتأخير، مع اختلاف في التقديم والتأخير، فرواية ابن داسة في أحاديث أكثر من أحاديث اللؤلؤي. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وروايته أكمل الروايات، وروايته أكمل الروايات، رواية ابن داسة. أهل العلم تكلموا عن هذه الزيادات التي جاءت عند ابن داسة، تكلموا عنها، ومنهم من قال إن هذه الروايات قد جاء عن أبي داود ما يفيد حذفها، والله أعلم. الثالثة هي رواية ابن الأعرابي، رواية ابن الأعرابي، وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشهير بابن الأعرابي، يقال لها رواية ابن الأعرابي. طبعا ابن داسة التمار توفي سنة 46 و300. قلنا الثالثة رواية ابن الأعرابي شيخ الحرم، وقد فات ابن الأعرابي جملة من كتاب السنن، فاته جملة من كتاب السنن، وهذا من أمانة أهل العلم، من أمانة أهل العلم، وخصوصا في الرواية. لذلك أهل العلم إذا فاتهم في الرواية شيء من سماع الكتب ما يقولون سمعنا الكتاب كله، ولا يتكثرون في الرواية بعدم إشارتهم إلى ما لم يسمعوه، وهذا يكون من أسباب اختلاف الزيادة والنقص أيضا في بعض الروايات لبعض الكتب سواء في السنن أو غيرها. فتجد عند يعني مثلا في رواية البخاري بعضها يختلف عن رواية الأخرى، تجد كذلك في روايات سنن أبي داود كذلك مثل ذلك، وهنالك أيضا حتى الكلام في سنن الترمذي وغيره، فقد تختلف الروايات زيادة أو نقصا أو اختلافا حتى في ذكر بعض الألفاظ بين الرواة. توفي ابن الأعرابي سنة 40 و300 من الهجرة، مما فاته في ذلك من كتاب السنن فاته كتاب الوضوء والصلاة والنكاح وغيرها. الرواية الرابعة رواية ابن العبد، يقال لها رواية ابن العبد، وهو أبو الحسن علي ابن الحسن ابن العبد الوراق، هو أبو الحسن علي بن الحسن ابن العبد الوراق الأنصاري، وفيها زيادة من جهة كلام أبي داود رحمه الله تعالى على بعض الرواة وبعض الأسانيد، فيها زيادة من هذا الوجه ما ليس في رواية اللؤلؤي. وبالمناسبة ابن العبد رحمه الله تعالى سمع كتاب السنن من أبي داود، كما قال رحمه الله تعالى: سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرات، سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرات، وبقيت في المرة السادسة شيء بقية، يعني بقيت أشياء لم يسمعها 6 مرات، يعيد قراءة أو سماع كتاب السنن من أبي داود رحمه الله تعالى، حرص على العلم وتعالى تعلم العلم. سبحان الله، هذا اليوم بعض طلاب العلم يمكن ما ختم بعض الكتب الصغيرة المتون الصغيرة في الحديث الخالية من الأسناد مثل عمدة الأحكام ونحو ذلك. الله الله في كتب السنن، صلى الله عليه فقهنا وإياكم في دينه. هؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم هم الذين اعتمد عليهم الإمام المزي في كتابه تحفة الأشراف على معرفة الأطراف، ومن أشهر الكتب في معرفة الأطراف، بل هو أشهرها، هو أشهر الكتب في معرفة الأطراف، وكتاب لا يستغني عنه طالب العلم. ثم الخامس أبو أسامة محمد بن عبد الملك الرؤاسي، محمد بن عبد الملك الرؤاسي ثم رواية أحمد بن علي البصري، ثم رواية محمد بن سعيد الحلوي. وهؤلاء السبعة الذين سبق ذكرهم، السبعة الذين سبق ذكرهم هم الذين ذكرهم الذهبي في طبقاته، وذكرهم كذلك السبكي في طبقات الشافعية، وزاد عليهم الحافظ ابن حجر، زاد أبا الطيب أحمد بن إبراهيم الأشناني، أحمد بن إبراهيم الأشناني، وإسحاق بن موسى الرملي، وإسحاق بن موسى الرملي هذا كان وراقا لأبي داود، كان وراقا لأبي داود، هذان زادهما كما ذكرنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. هذه مقدمات، طبعا تبقت مسائل كثيرة عادة تذكر في مثل هذه المقدمات، لكن لما كان أبو داود رحمه الله تعالى قد ذكر في رسالته كثيرا من المسائل التي يستغنى عن ذكرها منفردة في المقدمة، فسيأتي ذكرها بحول الله تعالى في موضعها. لعلنا نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا، وأن يغفر لي ولكم، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.